طيب
لا شك أن الصواب تحريم لحوم الحمر الأهلية، وأما نفي ابن عباس للتحريم واستدلاله بالآية فإن ذلك خطأ منه رضي الله عنه، وفيه أن الإنسان مهما عظم في الفقه وتبحر فيه فإنه لا يسلم من الخطأ، لأن الآية الكريمة يقول الله تعالى فيها قل لا أجد فيما أوحي، والسورة هذه مكية نزلت قبل تحريم الحمر، لأن يعني تحريم الحمر كان في خيبر السنة السادسة من الهجرة، ثم إن الآية ليست في هذا اللفظ قل لن أجد فيما أوحي إلي، لو كانت لن أجد صارت للمستقبل ولا يمكن أن تنسخ وهي خبر، لكن الآية لا أجد يعني الآن فيما أوحي إلي، وهو كذلك فإنه فإن تحريم الحمر إنما كان في مكة في المدينة في السنة السادسة من الهجرة. ها؟ لا أجد أين؟ أقول ما قال الله لن أجد، لو قال لن أجد لاستقام الدليل ابن عباس، لكن الله قال لا أجد. المتعة حرمت فيه عن الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من المحرمات كل ذناب من السباع، لم يقل كل ذناب فقط، ولم يقل كل سبع، قال كل ذناب من السباع والصيد. قال أهل العلم فخرج بالوصف الأول ما له ناب ولكنه ليس سبعا كالبعير لها أنياب مثلا فلا تخرج، وخرج بالثاني الضبع فإن الضبع وإن كان له ناب لكنه ليس بسبع، وذلك لأن الضبع لا يأكل الآدم ولا يفترس إلا إذا أحد اعتدى عليه أو ضاقت عليه الحال واضطر فهو ربما يفترس، لكن مثل الذئب والنمر والأسد وشبهها هذه تفترس بكل حال. والحكمة من النهي عن الناب من السباع أنه إذا أكل منه الإنسان وتغذى به فقد يكتسب من طبيعته وهي العدوان، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. طيب
باب جلود الميتة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. حدثنا قنطار بن عثمان قال حدثنا محمد بن حية عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنق ميتة فقال ما على أهلها لو انتفعوا بها.
نعم من يعرفه الظاهر أن يقول كل ذناب من السباع من هذا أغلبي، وأن مقصود العدوان والافتراس، وأن كلمة الناب هذه جاءت بناء على الأغلب، فإذا وجد واحد من مئات الأنواع ما يضر. أما الذي معنا فهو جلود الميتة. جلود الميتة إما أن تكون جلود ما ميتته نجسة وتحل بالزكاة مثل المقبل، مثل إيش؟ أيه ويحل بالزكاة. مثل بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم فهذه ميتتها نجسة وتحل بالذكاء، فهذه جلودها إذا دبغت طهرت طهارة كاملة وصارت كجلود المذكاة منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. والمراد إذا دبغ، ولهذا قال في حديث آخر يطهرها الماء والقرض، فنص النبي عليه الصلاة والسلام على أنها تطهر يطهرها الماء والقرب. وفي حديث آخر تباغ جلود الميتة ذكاتها، فدل ذلك على أن المراد بجلود الميتة ما ميتة ما يحل للذكاة، فهذه تطهر طهارة كاملة وتستعمل في اليابس والرطب ويجوز بيعها كما سبق. قسم آخر جلد ميتة نجسة لا تحلها الذكاة، مثل الخنزير والكلب والحمار وما أشبه ذلك. فاختلف أهل العلم هل دبغها يطهرها أم لا، فقال بعض العلماء إن دبغها يطهرها لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا عام. ولأن الميتة النجسة التي تحلها الذكاة إذا ماتت صارت نجسة كنجاسة الحمار والخنزير، فإذا كانت تطهر بالدبغ فهذا مثلها، لأن الميتة التي تحل بالذكاة تكون نجسة، كما قال تعالى قل لا أجل فيما أحيي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس، فإذا هي نجسة. فإذا كان الماء يطهرها فلا فرق بين أن تكون نجسة في الحياة أو بعد الموت، لأن المهم أنه جلد كان نجسا فطهر بالدباغ. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم أيضا، وقالوا إن الجلود وإن كانت من حيوان لا تحل بالذكاة إذا دبغت فإنها تطهر. وقالوا إن قوله دباغ جلود الميتة زكاتها قد يقال إن هذا من باب ذكر أفراد بعض العام بحكم لا يخالف العام، وهذا لا يقتضي التخصيص عند الجمهور. ولهذا بعض العلماء إلى أن جلد ما كان طاهرا في الحياة ولو كان حرم الأكل لا تحل الذكاة يطهر بالدبغ، يطهر بالدبغ. وقالوا لأنها لما كانت طاهرة في الحياة ثم نجست في الموت فإن الدباغ يطهرها. هذه ثلاثة أقوال. القول الرابع أنها لا تطهر بالذكاة، ولكن إن كانت من حيوان طاهر في الذكاة سواء طاهر في الحياة سواء كان يؤكل أو لا يؤكل فإنه يجوز استعمالها بعد الدبغ في اليابسات دون المائعات. وهذا الأخير هو المذهب، واجع الأقوال الأربعة هذه أن يقال إنها تطهر بالدبغ جزما فيما تحله الذكاة، ومع التردد فيما لا تحله الذكاة، والاحتياط أن لا يستعمل ما تحله الذكاة، ما لا تحله الذكاة ولو جبل لا يستعمل في الأشياء الرطبة لأن في طهارته نظرا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، حرم أكل الميتة دون الانتفاع بجلدها، وفرق بين الانتفاع بالجلد وبين أكلها. فلو أراد أحد أن يأكل جلد الميتة ولو بعد الدبغ يحرم ولا لا؟ يحرم لعموم الحديث إنما حرم أكلها يعني دون الانتفاع بها. ويؤخذ من هذا الحديث أن ما قيد تحريمه بوصف فإن ذلك لا يعم وجوه الانتفاع، نجي واضح؟ ها؟ كيف ذلك؟ إنما حرم أكله، وتحريم الأكل لا يقصر تحريم كل شيء. ونخلص من هذا إلى مسألة فيها خلاف مرت علينا، وهي استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، هل هو جائز أو لا؟ فمن العلماء من يقول إنه جائز مثل أن يستعمل هذا الدواء لوضع الدواء فيها أو وضع الوثائق أو ما أشبه ذلك، لأنه إنما حرم إيش؟ الأكل والشرب بها فقط، وتحريم الأكل والشرب لا يستلزم عموم التحريم، لا يستلزم العموم. وقال بعض العلماء بل يحرم استعمالها في الأكل والشرب وغيرهما واتخاذها أيضا ولو بدون استعمال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، إنه يحرم اتخاذها واستعمالها في الأكل والشرب واستعمالها في الأكل والشرب. ولكن سبق لنا أن القول الراجح اختصاص التحريم بالأكل والشرب، واستدللنا بدليلين: الأول أن الشارع إذا خص الحكم بوصف فإنه لا يجوز أن نوسع هذا الحكم بما لا يتحقق في هذا الوصف، أليس كذلك؟ لأن هذا تضييق لما وسعه الشارع. ثانيا أن أم سلمة وهي التي روت حديث تحريم الذهب والفضة كان لديها جلجل من فضة تحفظ فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يمكن أن يؤخذ أيضا من هذا الحديث من فهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكتاب الله أن الله حرم أكل الميت فقط وأما ما سوى ذلك فلم يحرم. طيب، وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان إذا رأى أحدا عمل عملا يظنه صوابا، يظنه العامل صوابا وهو غير صواب، أن ينبهه عليه، أن ينبهه عليه وإن لم يكن منكرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبههم على أن يدبوا الجلود وينتفعوا بها، مع أنهم لو قالوا ما ندبها انتفاعنا بها لا يقابل دبرها، فإنه ليس عليهم حرج. قد لا نقول هذا غير مسلم، قد لا نقول إن هذا ذكر على سبيل الغالب إلا إذا علمنا، لكن هنا يقال الأكل والشرب فيه من الفخر والخيلاء والتظاهر ما ليس فيه إنسان حاط مثلا فيه دواء في غرفة، المظهر الترفي في الأكل والشرب أعظم من المظهر اللي حط مثلا فيه دواء عنده أو في وثيقة أو ما أشبه ذلك. نعم، ربما يضع زينة، لكن هل يكون مثل الإنسان اللي يأكل ويشرب؟ أنت الآن لما تشوف واحد عنده كأس من الذهب، لكن هو أرب، أيما أشد هو أو أن يشرب به في مظهر الكرة؟ أيهم؟ الثاني. إذا نقول الشارع أنها، لأن هذا فيه انغماس ما فوقه انغماس في الأكل والشرب، ما هو بأنه الغالب. ثم عندنا حديث سلمة رضي الله عنها وهي فهمة الموضوع. نعم، لا، الذهب حلال عن سبيل نسة اللباس، اللباس أما غير اللباس فلا يجوز، ولهذا لو أراك أن تأكل أو تشرب في إناء ذهب أو فضة ما أحد في الجبال، ما هو بقى الجدار وبس. نعم،
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن الطرقاء عن أبي زرعة بن عمرو بن جريح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة يكلم في سبيله.
في الله في سبيل الله شو؟ إيه فيها نسخة. نعم،
إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك وناف التذكير. فحامل المسك إما أن يحيى وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافق الكير إما أن يحف ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.
نعم. أراد المؤلف بهذا البيان أن المسك طاهر الحلال، ويقال إن المسك إنه من نوع من أنواع الغزلان يربص مدة ويربط تحت سرته برباط شديد قوي بعد أن يركض، فإذا ركض نزل من عند السرة دم، ثم يربط برباط قوي جدا حتى ييبس. إذا يبس انفصل، فإذا انفصل وفتحوه وجدوا فيه هذا المسك اللي هو من أعظم أنواع الأطياب ريحا. ولهذا يقول المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. نعم، يقول إذا كان أنت فوق الأنام وأنت منهم ما هو غريب، هذا المسك منين؟ بعض دم الغزال من الدم، ومع ذلك لا سواء بين المسك وبين الدم. وقد استثنى العلماء رحمهم الله هذه المسألة من قول من القاعدة المعروفة التي دل عليها الحديث ما أبين من حي فهو كميتته، قالوا إلا المسك وفأرته. الفأرة هو الوعاء والمسك ما في بطنه. أما الحديث الأول ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يكلم في سبيل الله أي يجرح، وفي رواية في البخاري والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وهذا الحديث ساقه المؤلف في موضع آخر تحت قوله باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد، وجاء بهذا الحديث وهو قوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، لأنه ليس من قتل في صف الجهاد يقال إنه شهيد، ليس من قتل من كان في سبيل الجهاد، يعني من كان في المجاهدين ثم قتل نقول إنه شهيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل العلم إلى من؟ إلى الله، قال والله أعلم بمن يكرم في سبيله، وصدق رحمه الله. أما الآن عندنا في عصر الحاضر صارت الشهادة أرخص من ربع الهلكة، أي إنسان يقتل ولو بغير حق ولو بحق وقال إنه شهيد، وهذا حرام. أتدرون أن مضمون قول الإنسان فلان شهيد أنه شهد له بالجنة؟ هذا مضمون. وهل لك أن تشهد لأحد بالجنة؟ لا يجوز إلا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لك أن تقول يرجى لهذا الإنسان أن يكون شهيدا، لأن من قتل في سبيل الله فهو شهيد، أما أن تجزم بعينه وهو شهيد فهذا حرام ولا يجوز. نعم، إلا ما شهد له الرسول، فقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام لعدة من الصحابة أنهم شهداء واستشهدوا فعلا. طيب، وفي الحديث الثاني التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يختار من الجلساء جلساء الخير والصلاح، وأن جليسهم مستفيد على كل تقدير، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام كحانز إما أن يحييك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا أدنى الأحوال، يحييك يعطيك بلا عوض، وهذا أعلى أنواع الانتفاع، أو يبتاعك يعطيك بثمن، وهذا دون الأول. استفدت منه طيبا لكن أخذ منك عوضا. الأول استفدت منه طيبا ولم يأخذ ولم يأخذ عوضا. الثالث أو تجد منه رائحة طيبة لا أعطاك ولا باعك ولكن رائحة طيبة، ولا لا؟ الإنسان إذا مره مع حامل النسك معه تفرح تصر بالرائحة الطيبة. الثاني الخبيث تلس السوء، يقول عليه الصلاة والسلام ناطخ الكير، أنتم تعرفون الكير؟ تعرفونه؟ إيه؟ الكير هذا الذي ينفخ فيه على الفحم، ينفخ الصناع. لا شبيهم به لكنه أوسع منه بطنا، ويحرك بكل دين بكل دين حتى يخرج منه هو كثير. نعم، مثل نبضات القلب، هذه يدز هنا ويرضى هذه، يدز هذه ويرضى هذه. نعم، هذا الكير، ويخرج منه هواء قوي يشعل النار. ناطق الكير تلس صين، ولا لا؟ تلس وش البلد فيه؟ إما أن يحرق ثيابك. كيف يحرق ثيابك؟ يطير شرارة عليك من هذا الكير يحرق الثياب. وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، وهو صحيح. إذن احذر من جلس السوء، لا تسلم أبدا من جلس السوء أبدا. إما أن يحرق ثيابك ويصيبك بسوءه، وإما أن تجد منه رائحة كريهة تكتسب من أخلاقه. لذلك يجب علينا أن نختار الجلساء الصالحين، ونختار أيضا الجلساء ذوي الحكمة والرأي والسداد، لأن ما كل صالح يكون على وجه حسن من الوعي. قد يكون صالحا لكنه مغفل، ما يعرف الأمور. هذا يفيدك في العبادة والطاعة، لكن لا يفيدك في الرأي وحسن التدبير والتوجيه. وكم من إنسان ضل ضلالا مبينا من أجل عدم التوجيه والحكمة. لهذا اختار الأمرين. ولعل قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح يشمل الصالح في الدين وغيره، ولازم الصالح في الدين، الصالح في الدين، في الرأي، في المروءة. كم من إنسان أقل من الإنسان الآخر دينا لكن عنده مروءة وكرم وشهامة، إذا جلس معه استفاد منه مكارم الأخلاق. فنحن إذا حملنا الحديث على العموم، الصالح في دينه وأخلاقه ومروءته وعقله صار شاملا لكل شيء. طيب، نعم. أو اقتحام المسك. نعم. إلى أن هذا المسك أبين من الحي، والمبان من الحي كما يتفي. إلا المسك. كان عشان المسك. الحديثين جاءوا المؤلف للمسك فقط. أربعة. إيه أحسن. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرملا ونحن من وجه الظهران، فسعى القوم فلغموا، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، فبعث لوفيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها.
ماذا علينا هذه؟ وين فيه؟ هنا الظاهر قصر المؤلف الذبح، نحن في باب الذبائح، في باب الذبائح. والشاهد من هذا قوله فذبحها فدل هذا على أن الأرنب تذبح، وهو كذلك. وقد مرت علينا القاعدة أمس أن كل ما يذكى فإنه يذبح إلا إيش؟ إلا الإبل فإنه ينحر. نعم. نعم. نعم.
وش
الحديث
هذا؟
حقق الحديث لنا أولا ثم ائتي به. وجوابه سهل يا شاكر، هذا أقره الرسول عليه أنه شهيد. هي نعم، لأن الرسول علم أنه شهيد، علم أنه شهيد. هي نعم، ما علم لأنه، لكن لما أقره الرسول علمنا بأنه شهيد، وأنا كان معاصر. لكن أنا عندما أقول هذا شهيد وليس أمامي معصومي يقرن على هذا، ما يجوز لي. وحقق الحديث، لا تأتي غدا إن شاء الله إلا أنت جاب لنا سنده والحكم عليه. نعم. نعم.
إذا عرفت الرجل بصلاحه وحسنيته أن يقرأ عشرته، عرفته يعني جيدا.
نعم.
وذهب في يعني السجدة العبادة ثم قلت اتخذ
لا تقل شيء، قل أحسبه شهيدا، أظنه شهيدا. ما زاد الشهادة صعبة. أرأيتم الرجل اللي كان مع الرسول في غزوة وكان محل إعجاب القوم، لا يدع شهادة ولا فادة إلا أقدم عليها وأجادها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم هو في النار. اصبر، قال هو في النار، ما قال حمية إلى الآن، قال هو في النار. فكبر ذلك على الصحابة، كيف كفى هذا الرجل المجاهد البطل الشجاع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار؟ فقال أحد القوم والله لألزمنه، يعني ألازمه حتى أشوف في النهاية. فلازمه، فأصاب هذا الرجل سهم فجزع، فوضع سيفه في صدره واتكأ عليه حتى ظهر من ظهره، خرج من ظهره والعياذ بالله، فقتل نفسه. فجاء الرجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال اشهد انك رسول الله، قال وما لا؟ قال كذا وكذا وكذا. فهذا الرجل شف عاقبته الان انه قتل نفسه، ولم يقل رسول ان الرجل قاتل حميه او قاتل شجاعه. والله اعلم بنيته، الله اعلم بمن يكلم في سبيله. فعلى كل حال أنت قل أرجو أن يكون شهيدا، وأنت إذا قلت أرجو فإن كان شهيدا فإن ذلك لا يضع من منزلته عند الله، وإن لم يكن شهيدا فلست بآت، لأنك ترجو له، لأن عمله ظاهر أنه عمل حسن صالح. لكن إذا جزمت ستفزت يوم القيامة. ربما هذا الإنسان نسأل الله العافية في آخر رمق من حياته حصل له ما يحصل، حصل له ما يحصل. على كل حال الحديث هذا الذي هو خالي هذا اللي يقول لك، ونحن نقول لا 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 تقل لأي أحد الآن إنه شهيد أبدا، قل أرجو أن أكون شهيدا، أحسبه شهيدا. نعم نحن ثلاثة ذات الله خير. طيب ثلاثة ابدا شيخ، وش انت الان ليش تقول شيء؟ وش الفائده ما دام الان انك تحسن الظن به لانه رجل شهيد صالح؟ هذا يكفي. فانت الان اذا لم تجزم بانه شهيد وهو عند الله شهيد، هل تنزل مرتبته؟ ابدا. ولو قلت انه شهيد وليس عند الله بشهيد ما ارتفع ولا صار شهيد. اذا انت الذي عرضت نفسك للخطر الان، أنت اللي عرضت نفسك للخطر فشهدت شخص بأنه شهيد، وشهادتك هذه تستلزم الشهادة بالجنة، لأن كل الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وهذا أيضا لا يجوز. الحمد لله هذا ما يضر يا أخوان. ثم إذا فيها محذور آخر، أنك لو قلت فلان شهيد أنت تطلقها على رجل قد يكون أهل للشهادة، فيأتي إنسان آخر ويقتل شخص آخر في قتال جاهلية، قتال جاهلية، قتال قومية، فيقال إنه شهيد، وهذا ليس بشهيد. إذا لم يكن في قلبه نية غير معلومة فليس بشهيد، لأن الذي يقتل حمية هذا ليس في سبيل الله، هذا ليس في سبيل الله. والظاهر من الذي يقاتل للقومية، الظاهر أنه حمية وليس في سبيل الله، إذن لا نقول أنه شهيد. فأنت إذا قلت عن هذا الرجل الصالح أنه شهيد، قال الآخر عن رجل الله أعلم بحاله قال أنه شهيد. وهذه المسألة نقولها لأني أنا وجدت ناس الآن استرخصوا هذه الكلمة وصارت تباع بكل زهيد ورخيص، كل إنسان يوصف بأنه شهيد، هذه مشكلة. والإنسان قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة تقولها جملة خبرية أو جملة إنشائية تقولها فسوف تحاسب عليها. وأنا ما هو بل أقرر مصير العالم حتى يقال قرر إن هذا شهيد، أن يقرر مصير العالم من إليه مصيره عز وجل. فأنا ما لي حق أن أتكلم في على الشيء إلا من شهد له رسول بذلك فعلي والرأس، ويجب أيضا من شهد له رسول بذلك يجب أن أشهد له به، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما صعد جبل أحد والثلج وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، قال اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان. هذا نشهد الآن لأن أبا بكر صديق أعلى مرتبة بعد النبوة، وأن عمر وعثمان شهدان، يجب أن نشهد بذلك تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نبدو هذا أصبر تمت الأربعة يعني. تمت
قال
هذا أيضا تقدم لنا نظيره أو قريب منه، وهو مسألة الضرب وأن الضرب حلال، وفيه دليل على سلوك هذا المسلك في الأحكام أن لا يفعل الإنسان الشيء ولا يحرمه على غيره، وأن يفعل الشيء ولا يوجبه على غيره. يعني قد يكون الإنسان يفعل الشيء احتياطا لكن ما يستطيع أن يوجبه على الناس، أو لا يفعل الشيء احتياطا ولكن لا يحرمه على الناس، فهذا مسلك يتعامل به الإنسان مع ربه بالنسبة لنفسه، وإن كان بالنسبة لعباد الله لا يلزمهم بشيء فعلا أو تركا إلا بشيء يجزم به أو يغلب على ظنه، حيث ساغ العمل بغلب الظن. وفيه أيضا وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا ترك الطعام الحلال لأن نفسه تعافه فإنه لا يلام عليه. ومن ذلك ما إذا سقط الذباب في الشراب فإن المشروع غمسه ثم نزله. فإذا قال أحد أنا لا أشتهي الشراب الآن فإننا لا نلومه، لا نلومه لأن هذا مما تعافه أنفس بعض الناس. وفيها أيضا سؤال، هل نقول إن الأفضل ترك أكل الضب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ الرسول قال لا أكل، نقول لا، لم يقل لا أكله تعبدا، ولكن لأنه يعافه فيكون هذا ليس من باب التعبد ولكن من باب التطبر أو ما يقارب ذلك. فإذا كان الإنسان اشتهيه فالسنة أن يأكله، السنة أن يأكله. فإن قال قائل لماذا علمت أن السنة أن يأكله؟ لأن السنة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره اشتعد وقوله قوله وفعله وإقراره. وهنا أقر خالد بن الوليد على الأكل. فإذا اشتهت نفسك شيئا وهو مما يباح فالسنة أن تأكله وألا تمنع نفسه نفسك مما أحل الله لك. نعم عبد الوهاب. أي نعم.
لو أصبتها على الجماعة
كل واحد
مثلا جماعة له ملاقات العدو.
نعم.
أرجع
لهم. نعم.
فهل تقول مثلا
لا ما تقول لأن هؤلاء معينون لكنهم عدد. لكن تقول مثلا من قتل على هذا الوصف هو شهيد. نعم يعني عبد الله. المراد بقول القومية أن يقاتل لأن بقوله فقط، مثل يقاتل لأنه سنغالي، يقاتل لأنه نجدي، يقاتل لأنه حجازي، يقاتل لأنه عربي وما أشبه ذلك. لا هذا غير، هذا مسألة قتال المسلمين شيء آخر.
لا هو لكن هو قاتل من يريد أن يعتدي
عليه. لا المدافع شيء آخر. المدافع أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدافع الإنسان عن نفسه. فالسؤال لو جاء أحد يقول أعطني مالك لا تعطيه، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلته قال فأنت، قال نعم، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. هنا. نعم اسمع ناخذ ما أخذ الشيء علي ما يوقع شهيد أيضا، لكن قال من مات يرجى أن يكون شهيد، يرجع أن يكون شهيدا، لأنه إذا كان الذي ذهب وعرض رقبته للعدو وصبر حتى قتل لا يقال إنه شهيد بعينه، فهذا مثله. حتى الغري يقرب ما ندع عن السام بعد ما ندع. ولهذا نقول إن كل من مات بغرق مثلا فهو شهيد. وكما قلت لكم قبل قليل، يعني ما الذي يجعلنا نحتد حتى نقول شهيد فنشهد؟ يقول يرجع له. فمثلا إذا جاء واحد والله أن والدي حصل له حادث ومات هو شهيد، يقول شهر نرجع أن يكون شهيد، بس يكفي هذا. نعم حادث سيارة. نعم سلام. نعم
قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن أكثر أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة أن فأرة وقعت في السم فماتت، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال أوفوها وما حولها وكلوه كلا سفيان، فإن معمر يحدث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه مرارا. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الكيد والسم وهو جامد أو غير جامد عن الفأرة أو غيرها. قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة النار في السم فأمر بما فرو منها فطرح ثم أكل عن حديث غير الله من عبد الله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم فأرة سقطت في السم فقال أذكرها وما حولها وقلوب.
أظن هذا سبق من كمال سبق كلامي. نعم سبق كلامي وعلى أسئلته. نعم باب الوصم
باب الوصم والعلم
والعلم.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن حضرة عن ثالث